الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه، يقول: يا محمد، ليس عليك هداهم. بعض هذا الحزن، بعض هذا الشقاء، بعض هذا الإهلاك، إن إيمانهم ليس عليك، وليس إيمانهم منوطا بك، وليس إيمانهم متعلقا بك. إنك مبلغ ليس غير، إنك مبشر ليس غير، إنك نذير ليس غير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. الإنسان يحاسب نفسه، يقول: هذا النبي قدوة لنا، هل يرضيني أن أكون أنا مهتدي وأخي الشقيق غارق في الضلال؟ لا أكلمه، لا يعنيني أمره، لا أسأله، لا أزوره، لا أسعى لهدايته، لا أتقرب إليه، لا أخذ بيده. يصطفل كما يقول معظم الناس. هذه الكلمة تصدر عن قلب قاس، هذه الكلمة تصدر عن إنسان يحب ذاته فقط. ما دام قد اهتدى انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بدأت متاعبه حينما عرف ربه، حينما عرف ما عنده من خير. كيف قومه في ضلال؟ كيف قومه في عماء؟ كيف قومه في بعد عن الله عز وجل؟ هو ذاق طعم القرب، ذاق سعادة المعرفة، هو في هذه الحال، وقومه تائهون، وقومه ضالون. هل تبكي على الناس؟ هل يؤلمك ضلالهم؟ هل يشقيك بعدهم عن الله عز وجل؟ هل تتمنى أن تنفق من مالك كل شيء نظير أن يهتدوا؟ هل تبذل الدنيا من أجل الدين؟ إذا ثبت لك أن هذا الإنسان إن خدمته اقترب من الله عز وجل، هل تبذل هذه الخدمة سخية في سبيل الله أم تظن بها؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والله هذه الآية عظيمة جدا، هي شهادة، وهي مثل أعلى، وهي قدوة، وهي مقياس، وهي دافع تدفعنا إلى خدمة الخلق، تدفعنا إلى هدايتهم، تدفعنا إلى أن نعتني بهم، تدفعنا إلى أن نرحمهم، تدفعنا إلى أن نتألم لألمهم. يعني أيام الإنسان بيكون هو في بحبوحة خلاص، قد يشقى الناس من حوله لا يهتم. ألست مؤمنا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الناس في ضيق شديد وأنت في بحبوحة وتقول: لا علي شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ليس هذا هو المنطق الصحيح. الله جل وعلا يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام أن قضية الإيمان هذه ليست عليك. لو شئت يا محمد لجعلتهم مهتدين قسرا. يعني بإمكان رئيس الجامعة أن ينجح جميع الطلاب بعمل بسيط جدا، وهو أن يوزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة كاملة، ويكلفهم أن يكتبوا أسماءهم وأرقامهم، ويعطي علامة تامة لكل الطلاب، وبهذا ينجح كل الطلاب. ولكن هذا النجاح لا قيمة له، لا عند الطلاب ولا عند الناس ولا عند الجامعة، نجاح مزور أساسه الكذب. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. ولكنه لا أقول لم يشأ، ولكن شاءت مشيئته أن يكون الإنسان ذا مشيئة حرة. شاءت مشيئة الله أن يكون الإنسان حرا في اختياره، فلو ألزم لفقد الإنسان هويته، لألغي التكليف، ألغي الاختيار، ألغيت الأمانة، ألغي الثواب، ألغي العقاب، ألغيت الجنة، ألغيت النار، ألغيت الكتب المنزلة، ألغيت الرسالات، انتهى كل شيء. الإنسان مخير، طبعا مخير في دائرة محدودة ومسير في دائرة أخرى، لكن الإنسان أن يبقى في الضلال ويقول هكذا شاء الله هذا كذب وزور. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن هذه دعوة كاذبة أن تقول الله قدر علي ذلك. سيدنا عمر كما قلت لكم كثيرا جاءه رجل شارب للخمرة فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال عمر رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله، وقال يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مختار. مجرد الأمر والنهي يعني أنك مختار. لو ألزمناك أن تسير في طريق عرضه 60 سنتيمتر بعرض كتفيك وقلنا لك خذ اليمين، هذا أمر ما له معنى؟ لا يكون للأمر معنى إلا إذا كنت في خيار، إلا إذا كان الطريق عريضا بإمكانك أن تأخذ اليمين أو أن تأخذ اليسار. لمجرد أن الله أمرك فأنت مخير، لمجرد أن الله نهاك فأنت مخير، ولمجرد أن المذنب يوم القيامة يندم على أنه فعل الذنوب فهو مخير. لو كان مجبرا أن يفعل الذنب لما ندم المذنبون يوم القيامة، قالوا هذا حظنا، الله أجبرنا على ذلك. قل فلله الحجة البالغة. إذن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو أن الناس كلها أصيبوا بمرض واحد وهو الشلل فرضا، تفكير يعني، فإذا آمنوا بالله ذهب عنهم هذا المرض، إذن يؤمنون جميعا. هذا إيمان قسري. أحيانا إنسان مع إنسان بيكون إنسان قوي وإنسان ضعيف، فيملي عليه أفكاره يعتنقها خوفا من بطشه. هل هذا الاعتناق إيمان؟ إطلاقا هذا ترديد، لأنه يخاف بطشه إذن يقول ما يقول. هل هذا إيمان؟ لا، هذا إيمان بدافع القسر والقهر. فربنا سبحانه وتعالى لو أن الإيمان القسري، لو أن الإجبار على الإيمان، لو أن الإيمان الذي أساسه القوة يجدي وينفع ويسعد لفعله الله عز وجل، ولكنه لا يجدي ولا ينفع ولا يسعد. فهذه الحقيقة الصارخة في ضوئها تفسر كل الآيات التي تقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا نقول لم يشأ، لا، ولكن مشيئته شاءت أن يكون الإنسان ذا مشيئة حرة، لأن هذه المشيئة الحرة تثمن عمله. لا يكون لعمله قيمة إلا إذا كان ذا مشيئة حرة. إن لم يكن ذا مشيئة كسبية فعمله لا قيمة له، لا يسعد به ولا يشقى به، لا يرقى به في الجنة ولا يهوي به في النار. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا الهدى القسري. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني كلما جاءهم ذكر أعرضوا عنه، والإعراض هو التكذيب. هنا معنى دقيق جدا، أن الإنسان إذا أعرض عن الشيء فهو تكذيب حقيقي. لو فرضنا أنك أعرضت عن هذا المتكلم وبقيت صامتا، لم تكذبه ولم تجرحه ولم تبين أنك غير معتقد به، إعراضك عنه أحد أنواع التكذيب، بل هو أخطر أنواع التكذيب، لأنك إذا ذكرت أنك غير معتقد به كان هناك مجال للمناقشة والحوار والأخذ والعطاء، أما إعراضك عنه دليل التكذيب العملي. فالإنسان قد لا يقول ليس هناك آخرة، أو لا يجرؤ إنسان في العالم الإسلامي على أن ينكر الآخرة، ولكن ألا يعمل الإنسان للآخرة فهذا تكذيب لها، أن يكون عمله للدنيا فقط فهذا تكذيب بالآخرة، تكذيب عملي. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. الله اختار، لم يقل من الله ولا من القوي ولا من الغني ولا من القدير، من الرحمن، لأن هذا القرآن الكريم الذي جاءنا من الله عز وجل، لأن الله رحيم، رحمة بنا أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التشريع الحكيم رحمة بنا، هذا النبي العظيم رحمة بنا، هذا الكتاب المبين رحمة بنا. إذن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، معنى ذكر أن يذكرهم بفطرتهم. الله سبحانه وتعالى جبلهم جبلة عالية، فطر الإنسان على معرفة الله، جعل هذه النفس البشرية لا ترتاح إلا إذا آمنت، لا يذهب عنها قلقها إلا إذا اتصلت بالله عز وجل، لا تسعد إلا إذا اصطلحت معه، لا تطمئن إلا إذا أطاعته، لا تحس بالنشوة إلا إذا ظفرت بقربه، هكذا النفس. لذلك لو أن إنسان أتيحت له الدنيا من كل أطرافها ولم يعرف الله عز وجل فهو في شقاء. قد يستغرب الإنسان أن يكون الغني الذي في مستوى من الغنى لا يتصور أن يكون هذا أشقى الناس إذا كان عن الله بعيدا. فلذلك وما يأتيهم من ذكر، كلمة ذكر، أنا أذكرك بشيء تعرفه، قد ألقي عليك شيئا جديدا، وقد أذكرك بموعد جرى بيننا، تقول ذكرته ذكرته. فكلمة تذكير تعني أن الإنسان مفطور على حب الله عز وجل، فطرة سليمة، يأتي التذكير، معنى ذلك أن الفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها هي فطرة تندفع إلى معرفة الله وإلى طاعته وإلى اتصال به. قد تأتي الشهوات والهموم والأحزان والنواحي المادية تطمس هذه الفطرة، يأتي القرآن الكريم ليذكرنا بفطرتنا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهذا من أشد أنواع العجب، أن تدعو الإنسان إلى حياته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تدعى إلى أن تكون حيا، لأن الضلال موت، والبعد عن الله موت، والذي يرتكب المعاصي فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الإنسان حينما يدعى إلى الله عز وجل يدعى ليحيى بعد أن كان ميتا، يدعى ليستيقظ، كيف يعرض؟ كيف لا يستجيب؟ كيف يتلكأ؟ كيف لا يفكر؟ لما لا يفكر؟ لما لا يحقق؟ لما لا يتأمل؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الإعراض أخو الكذب، أخو التكذيب، بل هو أخطر أنواع التكذيب. يعني زرت طبيبا كتب لك وصفة، شكرته عليها ونقدته أتعابه وصافحته وكنت في منتهى الأدب معه، لمجرد أنك لا تشتري هذه الوصفة فأنت تكذب علمه. عدم شرائك لهذا الدواء طبعا إذا كان موجود فأنت تكذب علمه، هذا تكذيب خطير. لذلك لما ربنا عز وجل قال إلا كانوا عنه معرضين، يعني إعراضك عن الحق، إعراضك عن القرآن، إعراضك عن مجالس العلم، إعراضك عن بيان الحق، هذا نوع خطير من أنواع التكذيب. فقد كذبوا، ما داموا قد أعرضوا فقد كذبوا، إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني أحيانا إذا كان راكبين في طائرة، طائرة نقل، نقل جنود، في للسقوط قوانين، فإذا الإنسان عرف هذه القوانين يستخدم المظلة. ما هي المظلة؟ هي تأدب مع قوانين السقوط. حينما تنتشر المظلة لها طبعا من قماش كتين لا ينقل الهواء، هذا القماش يجمع الهواء تحته فينشأ مقاومة لهذا الوزن، فهذا المظلي ينزل إلى الأرض سالما. فهذا الذي يستهزئ بقوانين السقوط، يستهزئ بقوانين الهواء، يستهزئ بقوانين الجاذبية، يحتقرها لا يبالي بها، ويلقي بنفسه من دون مظلة، بعد دقائق أو بعد خمس دقائق تتضح النتيجة، سيأتي أنباء ما كانوا به يستهزئون. طبعا الذي تأدب مع قوانين السقوط واستخدم المظلة نزل سالما، والذي احتقرها وكذبها وألقى بنفسه من دون مظلة ينزل مكسرا. فقضية وقت فقط. لما الإنسان يعصي الله عز وجل، بخالف شرع الله عز وجل، لما يرتكب المحرمات، قضية وقت فقط، لا بد من أن يدفع الثمن، إما من سعادته الزوجية. لو أنه أطلق بصره في الحرام، الله عز وجل يقول له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو ينظر ويقول ماذا أفعل بعيوني، الطريق هكذا، نحن في زمن صعب، فساد يا أخي. القضية في القلب، إن الله جميل يحب الجمال، هذا استهزاء بهذه الآية. طبعا سيدفع ثمن هذه المعصية شقاء عائليا أو زوجيا. حينما يتعامل الإنسان خلاف الشرع في البيع والشراء سوف يدفع الثمن غاليا. فربنا عز وجل قال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني أي مخالفة للشرع، إن في العبادات أو في الآداب أو في المعاملات أو في المحرمات أو في الحقوق أو الواجبات، أي مخالفة من هذا القبيل لا بد من أن يدفع المخالف ثمنها باهظا، ولكن بعد حين. فلذلك العاقل هو الذي يرى النتيجة قبل المقدمة، أما هذا الذي ينطلق من دون وعي، من دون تريث، من دون تبصر، من دون تأمل، هذا كالخبط العشواء. والحمد لله رب العالمين.